إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ففي آية من سورة الكهف، وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة وفي يوم أو في يوم الجمعة. هذه الآية يحذر فيها ربنا عز وجل عباده من العدو الأساسي الرئيسي، وقد ورد ذلك في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. فالشيطان هو أعداء أعداء الإنسان، والشيطان إما أن يكون شيطان جن أو شيطان إنس كما قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقد ورد من طرق عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال: فقلت وللإنس شياطين يا رسول الله؟ قال: نعم، وإنها أشر من شياطين الجن. فشيطان الإنس أشر من شيطان الجن والعياذ بالله، أشر في التأثير، وإلا فشيطان الجن هو الذي جعله شيطان إنس، لكنه أشر، المراد أنه أشر في التأثير على ابن آدم، لأنه واقع مادي حاضر ملموس. وليعلم أن طريقة الشيطان في صرف الإنسان عن طاعة الرحمن له طرق في ذلك، ليست طريقة واحدة. ولكن أهم ما في الموضوع أن الشيطان لا دليل معه على ما يزينه لك، سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن، ليس معه أي دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو حتى ليس معه دليل عقلي، لأن العقل السليم يوجب طاعة الرب تبارك وتعالى واتباع الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حين يقف الشيطان خطيبا في نار جهنم والعياذ بالله يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أستطيع إنقاذكم ولا تستطيعون إنقاذي، وما كان لي عليكم من سلطان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما كان لي عليكم من حجة أحتج بها عليكم، ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم. فالسلطان في هذه الآية هي الحجة، هو الحجة. لكن لو نظرنا إلى آية أخرى كقوله تعالى في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يبقى إذن الشيطان له سلطان على أتباعه وعلى أوليائه، فكيف نجمع بين الآيتين؟ قال أهل العلم: السلطان هنا في هذه الآية، آية النحل وما شابهها، هو التسلط بالإضلال والإغواء، التسلط بالإضلال والإغواء، يعني بالتزيين، يعني كما قال عز وجل في الآية السابقة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهذا السلطان هو ما يزينه لابن آدم من إغواء، لأنه قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. شايف الوعد أو الوعيد؟ لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال عز وجل: قال هذا صراط علي مستقيم، هذا صراط علي مستقيم. أنه لا تأثير للشيطان على أولياء الرحمن، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. يعني إذا الغواية موجودة في نفس الإنسان، الغاوي والعياذ بالله، ثم يأتيه الشيطان فيتآمر مع نفسه عليه، يتآمر مع نفس الإنسان عليه حتى يهلكه ما لم يتداركه ربه عز وجل برحمته. فتزيين الشيطان أو حيبة الشيطان هي في تزيين الأرض: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. من لحظة أن أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، كان من الجن، يعني لم يكن من الملائكة طرفة عين قط كما قال أهل العلم، وإنما كان يتشبه بالملائكة، وأصيب بعجب في نفسه لم يعلمه إلا خالقه عز وجل. فلما أمر عز وجل الملائكة بالسجود لآدم أمر إبليس كذلك بالسجود فأبى، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الملائكة مخلوقة من نور، والجن مخلوق من نار، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلم يكن إبليس من الملائكة، لكنه دخل في هذا الأمر الإلهي فسجدت الملائكة وأبى إبليس. وحين سأله ربه عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا اعتراض على الحكمة الإلهية. إبليس كما قال أهل العلم نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر. ممن صدر هذا الأمر؟ من الخالق الذي خلقه وخلق آدم وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. فكان ينبغي أن يقول سمعت وأطعت، لا سيما أن هذا الأمر صادر من الحكيم. وما دام الله عز وجل هو الحكيم فلا بد أن تكون أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه وأقداره كذلك مشتملة على الحكمة البالغة. اعترض على هذا الأمر، خلقتني من نار أنا خير منه، يعني وما كان للفاضل أن يسجد للمفضول. فعارض أمر الله عز وجل بالاستحسانات العقلية كما يفعل الكثير من الناس حين يعترض على أمر الله عز وجل ويسأل ما الحكمة من هذا الأمر. أنا لن أنفي هذا الأمر حتى أقف على الحكمة فيه. سبحان الله العظيم، وأنت تعلم أنه أمر من ربك تبارك وتعالى. الحكمة الكبرى أن الله عز وجل يختبرنا بهذه التكاليف الشرعية كما بين ذلك في غير ما موضع من آياته تبارك وتعالى. الحاصل أن العداوة بدأت من هذه اللحظة حين خلق الله عز وجل آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسكنه الجنة وأسجد له الملائكة فأبى الشيطان. بدأ مكر الشيطان من هذا الموضع وبدأت العداوة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال ابن عباس دينك الواضح، وقال ابن مسعود هو كتاب الله، الصراط المستقيم كتاب الله، وقال جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا هو الإسلام، وقال مجاهد هو الحق، وكلها معاني متحدة. فالإسلام هو الحق، والإسلام هو كتاب الله وما دل عليه من سنة أو إجماع أو قياس وما إلى ذلك، وهو دين الله عز وجل الواضح. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولم يقل على صراطك المستقيم، يقول علماء البيان وهذا للتدليل على أنه سيظل ملازما لهذا الصراط، سيظل ملازما لهذا الصراط يعوجه على من يريد أن يسلكه. لا هو لا يستطيع أن يعوج الصراط، ولكن يستطيع أن يعوج إلا أن شاء الله شيئا أن يعوج من أراد السير على هذا الصراط المستقيم. قال لأقعدن، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انظر إلى تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا القدر. ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال يشككهم في آخرتهم. من بين أيديهم يعني يشككهم في آخرتهم، نعم، لأن الإنسان من لحظة أن يولد يستقبل الآخرة، وتبدأ الدنيا تكون في ظهره. لو أن إنسانا أراد أن يسافر من القاهرة إلى الإسكندرية، بمجرد أن يتحرك القطار تصير القاهرة وراءه وتبتعد شيئا فشيئا. أما البلد التي تدخل عليه فهي الإسكندرية. فكذلك من لحظة أن ينزل الإنسان من بطن أمه يستقبل الآخرة ويستدبر الدنيا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال يشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم، قال يراقبهم في الدنيا. وكذلك قال الحسن البصري يزين لهم الدنيا ويشهيها لهم. وعن أيمانهم، قال ابن عباس من قبل حسناتهم، يعني يثبطهم عن الحسنات. لأن ملك اليمين هو الذي يكتب الحسنات. وعن شمائلهم قال من قبل السيئات يأمرهم بها ويدعوهم إليها ويزينها لهم ويعينهم عليها والعياذ بالله. يبقى إذن يأتينا من بين أيدينا تشكيك في الآخرة، ومن خلفنا تزيين للدنيا، وعن أيماننا يثبطنا عن فعل الحسنات وفعل الخير، وعن شمائلنا يشهي لنا المعاصي ويأمرنا بها ويعيننا عليها والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح، ولم يكن من فوقهم، علم أن الله عز وجل من فوقهم. قال قتادة رحمه الله: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه إلا من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله، لم يستطع هذا أن يحول بينك وبين رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك صح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في أذكار اليوم والليلة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال سفيان راوي الحديث هو الزلزال، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي هو الزلزال. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في كل يوم وليلة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان السلف الصالح كانوا يراقبون أنفسهم. انظر إلى شقيق ابن سلمة رحمه الله يقول: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة أنحاء في أربع أماكن، من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، يأتيني من بين يدي فيقول: لا تقف فإن الله غفور رحيم. خلي بالك من المعنى، يعني انت خايف من الآخرة ليه؟ يبقى إذن يأتيه من قبل الآخرة: لا تقف فإن الله غفور رحيم. قال: فأقرأ قول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على من أخلفه، يخوفني الضيعة على من أخلفه من زوجة وأولاد. انت هتصرف على الأولاد دول منين؟ الزوجة اللي اشتغل طلبات من أين تأتي لهم بهذا المال؟ اشتغل. فأقرأ قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني إذا هو يستشعر أن الشيطان يخاطبه عن طريق الوسوسة فيرد بهذه الآيات ليقطع حبل الشبهات التي يروجها ويثيرها الشيطان. إن أتاه من أمامه وقال: أقبل ولا تخف، أنت خارج الآن إلى العمل، ما لك للآخرة، إن الله غفور رحيم، وباب التوبة مفتوح حتى تصل الروح إلى الحلقوم. فإذا العمر أمامك مديد وتستطيع أن تتوب. فيقرأ هذه الآية: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإن خوفه الضيعة على زوجه وأولاده قرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: وأما من جهة اليمين فيأتيني من جهة النساء، فأقرأ قول الله تعالى: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وأما من جهة الشمال فيأتيني من قبل سائر الشهوات، فأقرأ قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. يعني الذي يتمرد على الله عز وجل ويقع في عبادة الشيطان، لا اقول يسجد للشيطان او يزعم ان الشيطان هو الذي خلقه، وانما يصغي الى الشيطان ويقدم كلام الشيطان سواء كان شيطان انس او شيطان جن على كلام الرحمن. وهذا هو من سيخاطب يوم القيامة من قبل الرب تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. فإذا الشيطان يأتي ابن آدم من قبل جميع الجهات، من كل جهة. روى الإمام أحمد والنسائي عن صبرة بن أبي الفاكه رضي الله تعالى عنه، وإسناد الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. فقعد له بطريق الإسلام أول حاجة، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ واحد تدعوه الى الحق يقول لك: يا عم الشيخ انا ابويا وكان جدي وابو جدي عضو فريق كبار العلماء. طيب ما لنا ولهذا؟ انا ادعوك الى الصلاة، لماذا لا تصلي؟ هل في القرآن ان من كان جده عضوا في هيئة كبار العلماء سقطت عنه الصلاة وكان من اهل الجنان، من اهل الجنة؟ ما الذي تقوله؟ قعد له بطريق الاسلام فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، لم يستطع أن يكعبله أو أن يعرقله في طريق الإسلام فيعرقله في أي واجب من الواجبات. قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ الإنسان إن كان يريد الهجرة إلى كندا أو إلى أمريكا طلبا للرزق وطلبا للجنسية وما إلى ذلك، ليس للشيطان معه أي اجتهاد، لأنه أراد دنيا. أما إن خرج مهاجرا في سبيل الله تبارك وتعالى، هنا يأتيه الشيطان ويخوفه: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول هو الحبل الذي يلف حول عنق الفرس ثم يربط من ناحية أخرى في وتد، فالفرس لا تستطيع إلا أن تتحرك حركة مستديرة محدودة نصف قطرها في دائرة، نصف قطرها هذا الحبل. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، لن تستطيع أن تأخذ حريتك في هذا المكان الذي خرجت إليه. فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له: تجاهد؟ وهو جهد النفس والمال، ده الجهاد ده مشق على النفس والمال، تقاتل فتقتل، فتنجح المرأة وتقسم الأموال، عيالك دول مين اللي هيربيهم؟ مين اللي هينفق عليهم؟ طبعا المؤمن لا يحسبها بهذه الكيفية أبدا، يعلم أنهم عباد لله تبارك وتعالى وأنه متكفل برزقه وبأرزاقهم، فقط ينبغي أن يكون في طاعته عز وجل. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنة، فان قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنة، وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنة، وان وقصته دابته كان حقا على الله ان يدخله الجنة. فالحاصل ان الشيطان اتانا من جميع الطرق، اتانا من جميع الطرق، ليس معه دليل ولا برهان لا شرعي ولا عقلي وانما عن طريق الايه التسلط بالاغواء والاطلاع، كما قال عز وجل: الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، تؤزهم ازا الازيز، كما ثبت في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه عند احمد واصحاب السنن انه قال: رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي ولصدره ازيز كازيز المرجل. المرجل، المرجل الغلايه لما طلع تحتها النار يبدا الماء في الغليان فيتحرك ويتقلب وما الى ذلك، تؤزهم ازا. قال ابن عباس: تغريهم اغراء. وقال الامام الطبري رحمه الله: تشليهم اشلاء. يعني ايه تشليهم؟ يقال اشلى الرجل دابته اذا قرب اليها مشنة الطعام حتى تأتيها. يبقى شايف الشيطان بيعمل ايه؟ يدعوك باي وسيلة كانت. واشلى الرجل ناقته اذا دعاها للحلب. فتشليهم اشلاء يعني تغريهم نفس المعنى، تدفعهم دفعا الى الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. فاذا الازيز حركة ناتجة عن لهب، ولذلك قال بعض السلف: توهجهم. هذا قول الاخفش من علماء اللغة، تؤزهم ازا توهجهم. فان الماء اذا وهجته النار يبدأ في الاضطراب والغليان والحركة، وكذلك الشيطان يفعل مع ابن آدم، يدفعه، يحثه على المعصية ويزينها له. إن أراد أن يعصي الله عز وجل كان الشيطان له خادما معينا مزينا حتى يثبط، حتى يوقعه في ارتكاب المعصية أو يضيع عليه وقته وجهده في المقارنة. لابد أن يصيبه بأي ضرر كان. وإن كان الإنسان يريد الطاعة ثبطه وخذله حتى يمتنع عن الطاعة أو يتباطأ. كم من طاعة كان عليها الإنسان ثم تركها ويفكر في حسرة: ألا يمكن الرجوع؟ ألا من سبيل إلى الرجوع لهذه الطاعة؟ قد يستطيع وقد لا يستطيع، عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر، إن أردت أن تتصدق يخوفك من الفقر. يعني إذن هو يخوفك دائما من الطاعة ويأمرك بالفحشاء. هذان هما التأثيران الرئيسيان: أن يخوف الإنسان من الطاعة فإن خاف الطاعة انصرف عنها، وأن يأمره بالمعصية ويزينها له حتى يقع فيها. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي القصة التي قصها ربنا عز وجل علينا، أعني قصة آدم عليه السلام مع إبليس لعنه الله، هذه القصة لم يقصها ربنا عز وجل علينا لمجرد التسلية، وإنما للاعتبار، ورتب على ذلك تكاليف. ألا ترى أنه تبارك وتعالى قال في سورة الأعراف بعد أن قص قصة آدم عليه السلام مع الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى إذن قص علينا ربنا عز وجل قصة أبينا آدم عليه السلام لنعتبر، كيف أن الله تبارك وتعالى أسكنه جنة فيها من النعيم ما يتناسب مع إمكانيات الرب تبارك وتعالى؟ وهل لإمكانياته حدود؟ سبحانه وتعالى أسكنه جنة أباح له كل ما فيها، كل ما في الجنة، وحرم عليه شجرة واحدة، شجرة في جنة. يعني إذن المباح الحلال كثير جدا والحرام قليل، شجرة في جنة. انظر إلى المعادن، حرم الله عز وجل على الرجال الذهب فقط وأباح لهم سائر المعادن، فلم يزل بهم الشيطان حتى أوقعهم في لبس الذهب تحت اعتذارات شتى. رجل يقول والله أصل هذه دبة الزواج وأنا أخاف إن نزعتها أن يحدث شيء بيني وبين امرأتي. تظن أن استقرارك الأسري بسبب هذه الدبلة التي كتبت عليها اسم زوجك؟ هل هذا معتقد إنسان مسلم محترم؟ المسلم يعتقد أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويعتقد قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض، حياتك غيب لا تعرف عنها شيئا، لا تعرف ما الذي سيحدث لك بعد لحظة واحدة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. مش دبلة يقول لك أصل الحكومة هتزعل، مين الحكومة؟ زوجتي، الست زوجته هي الحكومة. يعني أنت تراعي غضب الزوجة ولا تراعي غضب الرب؟ يا رجل النبي عليه الصلاة والسلام اعترى المنبر ووضع الذهب في يمينه والحرير في شماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وروى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض صلى الله عليه وسلم وقال للرجل يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل هل لا أخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال الرجل ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو أخذ الخاتم لكان حلالا له، يمكنه أن يعطيه زوجته، أن يبيعه، أن يصهره ويحوله إلى شيء آخر، لكنه احتراما وتوقيرا وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يلتقط الخاتم بعد أن قذف به سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شجرة في الملابس نفس الشيء، ما الذي حرمه الله عز وجل على الرجال من اللباس؟ الحرير، الحرير وسائر الألبسة، سائر المنسوجات بعد ذلك مباح. وقف على ذلك، الحلال كثير جدا والحرام قليل، لكن بتزيين الشيطان لا يزال بالعبد حتى يوقعه في هذا المحرم، يضيق عليه دائرة الحلال فلا يرى إلا هذا المحرم، وهو عين ما فعله الشيطان مع آدم عليه السلام. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ده كلام عجيب جدا. شوف بقى ماذا قال المفسرون، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هل يتصور أن آدم عليه السلام يطمع أن يكون ملكا من الملائكة؟ هل هذا متصور بآدم عليه السلام؟ ما إيه معنى الآية إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين؟ الشيطان يبديها قضية احتمالية تتردد بين امرين، احدهما مستحيل فتعين الامر الاخر. واخد بالك؟ احدهم يعني مثلا كان تقول لابنك او كان يقول ابنك لك: يا ابتي انت بين امرين، اما ان تاتيني بمدرس خصوصي للماده الفلانيه، واما انا هسقط. هسقط طبعا، السقوط احتمال بعيد بالنسبه للوالي، فتعين ايه؟ ان ياتيه بمدرس. فكذلك قال الشيطان: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره. خلي بالك، هو دخلهم في ايه؟ في مساله العله من النهي. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ادم يستحيل ان يكون ادم عليه السلام ملكا، يبقى اذا هذه ايه؟ شجره الخلد. ولذلك قال الشيطان في موضع اخر كما ذكر عز وجل: قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ من اكل من هذه الشجره لا يموت ابدا، يصير كالملائكه في بالنسبه للخلود، وملك لا يبلى لانك ستظل مقيما في هذا النعيم الذي تتقلب فيه. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. الامام ابن القيم رحمه الله خلي بالك، الشجره المحرمه سماها بتسميه براقه، وهذه طريقه شياطين الانس. الشجره المحرمه سماها ايه؟ شجره الخلد. لاحظ كده، الخمر التي حرمها الله عز وجل في كتابه وذكر النبي عليه الصلاه والسلام انها ام الخبائث، يسمونها بالمشروبات الروحيه. التعري، تعري المراه وكشفها لعورتها، يسمونها فنا. وقف على ذلك، التنويد والابداع في ان تسب الله عز وجل وتتهجم على دينه او ان تستهزئ برسوله عليه الصلاه والسلام. اي واحد يفعل هذا يبقى ده رائد من رواد الابداع والتنوير، ومن عارضه فانه انسان يدعو الى العوده الى الظلام والجهاله وما الى ذلك. فدائما ما تسمى المصائب بتسميه براقه حتى يعرقل فيها ابن ادم ان لم يكن على بصيره. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. احنا قلنا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر على ان نكمل موضوعنا بعد صلاة الجمعة، نظرا لشدة الحر، لان نشق على احد. سأسأل الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، واسأله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، أن يهدينا ويهدي أزواجنا وأولادنا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أصحابنا وأصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وأصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته إنا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر عبادك فوز السعيد ونشأة أحمد وأبي الأشبال وسائر المأسورين يا رب العالمين في مصر وفي جوانتنامو وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم جاع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم العن اليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فخلع اسما براقا على الشجرة المحرمة فسماها بشجرة الخلد. من أراد أن يعتبر بهذه القصة فليعلم أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل ما حرمه صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكون خبيثا، وليعلم أن الخير في اجتنابه. وكل ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم أو أباح فهو إن أمر فأمره واجب النفاذ، وإن أباح فهذا دليل على أن المباح من الطيبات. ينبغي على العبد أن يسلك هذا المسلك دائما وإن خالفه من خالف. يعني مثلا تأتي شيطانة من شياطين الإنس تقول كيف ندعو المرأة إلى تغطية رأسها ونحن قد دخلنا القرن 21؟ ايه الكلام ده؟ يعني هل في العقل ما يحتم على الانسان اذا وصل الى القرن 21 ان يتمرد على الله عز وجل؟ هل قال ربنا تبارك وتعالى ان شرائعه او بعض شرائعه تسقط بالتقادم؟ وهل مثل هذا الكلام لهذه العلمانية الوكحة يعارض به كلام ربنا عز وجل او كلام رسولنا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؟ ان هو الا وحي يوحى. وكذلك يسأل فيلسوف الذي كان يلقب بفيلسوف الجيل، يسأل عن الحجاب فيقول هو ردة حضارية، يعني المرأة التي لبست الحجاب ارتدت عن الحضارة. الردة ان ينتقل الانسان من دين الى دين، وقد يرتد من باطل الى باطل، لكن الردة في عرف الشرع ان تخرج عن الحق وهو الاسلام الى اي ملة اخرى من الملل او الى لا شيء. الخروج عن الاسلام. فتصور ان هذا الرجل يسأل عن شريعة من شرائع الاسلام عن الحجاب فيقول هو ردة حضارية. يقول رأيت امرأة في الطريق لبست ثيابا غطت بدنها كله ولم يظهر الا العينان فنظرت اليها وتأسفت في نفسي وقلت كيف تصبح هذه رائدة فضاء. انت شايف التعبير البراق؟ كيف تصير هذه رائدة فضاء؟ طب وما هي الأهمية في أن تصير رائدة فضاء؟ السؤال الثاني، المرأة تعرت منذ زمان بعيد، فمن من النساء المسلمات العاريات صارت رائدة فضاء؟ وما هي الأهمية في أن تصير رائدة فضاء؟ لكن هو أراد أن ينصب تعارضا بين الدنيا والدين، بين الدنيا والدين. كبرت كلمات تخرج من أفواههم. وقف على ذلك، فدائما شيطان الإنس أو الجن يخلع على المحرمات أسماء براقة، وعلى الطاعات أسماء منفرة. لك أن تتصور مثلا أن المجاهدين في فلسطين متهمون بالإرهاب، هم الإرهابيون. أما اليهود القتلة السفاحون فإنهم يدافعون دفاعا مشروعا عن النفس، وشارون رائد من رواد السلام. شيطان إنس وهو بوش لعنة الله على الكافرين جميعا هو الذي قال هذا الكلام. دائما ما تجد الشيطان سواء كان الشيطان إنس أو شيطان جن، إعادة أقارب الساعة إلى الوراء، الكتب الصفراء، الكتب الصفراء على طول تيجي في دماغك ايه؟ الكتب القديمه بتاعت السلف واللي فيها احوال الصحابه والتابعين، كل ده مهدر وراء، كل هذا ضائع. اليهود يستمسكون الى الان بتوراتهم ويعتقدون انهم ينفذون التوراه، ولا زالت الخريطه من النيل الى الفرات معلقه في الكنيسه. نحن الذين صرفنا عن ديننا بمكر الكافرين ومكر المنافقين الذين صدفوا علينا والذين هم اخطر على ديننا وعلينا من الكافرين. ولذلك يقول الله عز وجل في المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون. واحد من الفنانين الادباء او واحد من الكتاب كالكاتب فرج علي فودة يقول فن البليه الراقي، فن البليه الراقي، انت عارف البليه مرأة فيلم ايه؟ انت عارف فن البليه الراقي يقال عليه ده محرم. هذا لان المسلمين يفكرون بذكورهم. شايف التعبير الواقع؟ هذا لان المسلمين يفكرون بذكورهم دائما، يعني ناس يفكروا بالجنس دائما، بشرائع وحدود. والذين خرجوا عن هذه الحدود وحطموا الأفق التي وضعها لهم ربهم عز وجل، انت بتشوف الاحصائيات اللي جايه من الغرب، يعني معظم الناس في الغرب صاروا ابناء غير شرعيين، اولاد زنا، اولاد زنا. والراجل من دول تلاقيه المحترم ولابس البدلة والكرافتة وما الى ذلك وانت لا تدري هل هذا الرجل يركب في اخر النهار ام لا، لان اللواط منتشر بينها. تصور ان دولة كانجلترا الكنيسة تبيح اللواط، الكنيسة الانجليزية دي كنيسة دائما خارجة عن سائر الكنائس، تبيح اللواط، تبيح ان يتزوج الرجل من الرجل. لا حول ولا قوة الا بالله.
هذه المصيبة الكبرى. كل الكلام ده بيتم تحت ايه؟ تحت مسمى الحرية. الحرية حقوق الانسان، واخد بالك؟ حقوق الانسان الحرية. انت حر ولا عبد؟ انت عبد. هذه صفتك والتي ستقدم بها على ربك ومليكك. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن ايه؟ عبدا. عبدا. وهو القاهر فوق عباده. انت شئت ام ابيت. لكن هناك العبد الطائع الصالح، وهناك العبد الآبق المتمرد. الا انه عبد. ده عبد وده عبد. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشغل لك القلب. لو وقفه مين اللي بيشغله؟ هو اللي بيشغل لك الكبد. لو اوقف الكبد هتعمل ايه؟ بنكرياس غيره. فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. لكنه امد لنا الى اجل مسمى سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم لا يستخدمون، فان الله كان بما يعملون فان الله كان بعباده بصيرا. دي آية ثانية. لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، هذه في آية أخرى. فالشيطان قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قراءة الجمهور ملكين من الملائكة، وهناك قراءة إلا أن تكونا ملكين بالكسر من الملك الملك. وهذه القراءة يدل عليها قوله تعالى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف بقى صور التوكيد التي أوردها الشيطان على آدم عليه السلام وزوجه. أولا حلف بالله عز وجل القسم. ثانيا أتى بإن، وإن أداة إيه؟ إني. إن أداة توكيد. ثالثا قدم المعمول على العامل، يعني إني ينبغي أن يكون من الناصحين، إني ناصح لكما. لا، قال إني لكما، فقدم العامل المعمول على العامل ليبين أن هذه النصيحة خاصة بهما، وإن فائدتها ستعود عليهما لا على غيرهما. يعني إذن هي نصيحة أو هو أسلوب يفيد الاختصاص. هذه النصيحة خاصة بكما أنتما فقط. إني لكما لمن، واللام هنا لام الإيه؟ التوكيد. أدي توكيد رابع. لكما لمن الناصحين. لم يقل أنصح لكم، لا، ناصح. والناصح اسم إيه؟ اسم فاعل. فهذا يدل على أنه على أنها صفة ثابتة فيه. صفة يقول لك الرجل ده صادق، الرجل ده صادق، يعني دائما يلزم الصدق. لكن لما نقول هذا الرجل صدق، يحتمل أنه صدق في هذا الخبر بالذات وقد يكذب في غيره. أما إن قلنا صادق اسم فاعل، يبقى ده معناها إيه؟ أن الصدق ملازم له. فلذلك يقول الشيطان لمن الناصحين، ولم يقل انا الناصح فقط، لا، ده هو عايز يقول لهم ان انت لما تريد ان تقنع واحدا مثلا بشيء تقول له ده الشيء الفلاني، وده مش كلامي بس، ده كلام كل الناس. ف فكذلك الشيطان يقول أنا ناصح من ضمن الناصحين وكل الناصحين على هذا. لما شوف أدوات التوكيد استخدم كم أداة من أدوات التوكيد حتى يدليهما بغرور، فدلهما بغرور والعياذ بالله. أكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يبصقان عليهما من ورق الجنة. أهل التفسير هنا لهم كلام عظيم، يقولون ابن آدم له لباس داخلي ولباس خارجي. اللباس الداخلي هو التقوى، كما قال عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وإيه؟ لا وريشا. قد أنزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى. ها؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكما وريشا، سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. إذن في اللباس الخارجي والريش الذي يستر السوءتين، وهناك اللباس الداخلي وهو التقوى. يقولون فإن خلع الإنسان لباسه الداخلي فلا بد وأن يخلع لباسه الخارجي، ولا بد وأن تبدو سوءته والعياذ بالله. خلي بالك من الكلام، تطبقه كده على النساء. المرأة إن خلعت لباس التقوى خلاص تجدها تتعرى. أنا بسمع الآن ألفاظ من الفتيات في الطرقات ما كنا نستطيع أن نقولها مدة أن كنا بعيدين عن دين الله تبارك وتعالى. يعني في فترة البعد عن دين الله ونحن فترة الشباب بالفترة الضياع ما كنا نستطيع أن نتفوه بهذه الألفاظ التي نسمعها من الفتيات الآن. ليه؟ الحرية. لباس التقوى زال فلا بد أن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما والعياذ بالله. فإذا اللباس الداخلي وهو لباس التقوى النزع، نزع معه اللباس الخارجي. ومن عجب أن الشيطان، وهذه طريقة من طرق إضلاله، يزين للعبد المعصية ويدعوه إليها، يحثه عليها ويعينه، حتى إذا وقع العبد في المعصية دل عليه وفضح أمره وانخنس بعيدا وتخلى عنه، يضحك منه ومما أصابه والعياذ بالله. دي ليها مثلين في القرآن. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالبا لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. القصة دي وردت في إيه؟ قال ابن إسحاق لما وصل النذير إلى قريش بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج يريد عير أبي سفيان، عير قريش التي كان عليها أبو سفيان، وكان ذلك سببا في حدوث موقعة بدر، أجمعت قريش الخروج، نووا الخروج، فتذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر من العرب، فكاد ذلك أن يثنيهم عن الخروج، فأتاهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، وقال أنا جار لكم من أن يصلكم شيء من كنانة تكرهون. فخرجوا يعني أول ما خافوا إن كنانة تستغل خروجهم وكان هناك صار بين قريش وكنانة، قريش لما عزمت على الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرت هذا الصار وخافت أن تغدر بهم قبيلة كنانة، فتبدى لهم الشيطان في صورة شريف من أشراف كنانة وهو سراقة بن مالك بن جعشم، قال أنا جار لكم لن يصلكم من كنانة شيء تكرهونه، فخرجوا. وخرج معهم كلما نزلوا منزلا رأوه معهم حتى أسلمهم إلى عدوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ثم انسحب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. أنا أرى ما لا ترون يعني أرى الملائكة وهي نازلة لنصرة المؤمنين وتأييدهم. في قصة عجيبة تانية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قصة إيه؟ قوم أتوا على راهب عابد في صومعته وتركوا عنده جارية صغيرة لداعي السفر، شبت هذه الجارية. أول شيء ينبغي أن يفعل إيه؟ أن لا يختلي بها لأنها صارت شابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لكنه لم يفعل رغم أنه من العباد. فهذا دفعه إلى بركة أخرى كان يتلفص عليها من ثقب الباب يراها وهي تلبس وتخلع ملابسها وما إلى ذلك، حتى وقع عليها زنى بها فحملت، فاحتار ماذا يفعل ماذا يقول لأهلها، فتمثل له الشيطان وقال اقتلها وادفنها وقل إنها ماتت أو هربت. ففعل، فلما جاء أهلها دلهم على مكانه. ازاي يدلهم على مكانه؟ بجد احيانا بتدخل مكان ثم تحس ان في حاجه غير عاديه ومن الممكن انك انت تستنتج ايه اللي حصل، وتلاقي مثلا واحد بيبص لواحد والتاني شايف حاجه خباها بسرعه، واخد بالك؟ تحس ان في شيء مريب وتتوقع امرا ما وتجده كما توقعت. الشيطان يوقعه في الامر ثم يفضحه ويدل عليه. الكلام ده اخوانا في سائر التصرفات، يجي للشاب الصغير اشرب السجاير يا راجل حد شايفك؟ هو انت ابوك شايفك؟ يفاجأ بانه ماسك السجارة كده ابوه في وشه، انت واخد بالك؟ ابوه في وشه بالضبط، نسأل الله السلامة والعافية. فقتل هذه الجارية او هذه المرأة ودفنها، فلما جاء اهلها دلهم على مكانها، احيط بالراهب فقال له الشيطان انا استطيع ان انقذك بشرط ان تسجد لي. انت واخد بالك عمال ينتقل بي من صغيرة الى صغيرة الى كبيرة الى كبيرة اكبر، من صغيرة لهي الاختلاء بالمرأة الاجنبية الى صغيرة اخرى وهي التلصص، الى كبيرة وهي الزنا، الى كبيرة اشد وهي الايه القتل، الى الشرك. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يجي لك ساعة الغضب، يجي بالرجل بساعة الغضب ويقول له خلاص الست دي مش نفع، مراتك دي مش نفع، دي ست مجرمة وسيئة وغير مطيعة، ويريه امرأته كتلة من السيئات، يقوم على طول يروح دابب اليمين كالرجل الذي جاء الى ابن عباس رضي الله عنهما وقال له قلت لزوجي انت طالق بعدد نجوم السماء ما جاي بتعيط ليه دلوقتي فقال ابن عباس كان يكفيك من ذلك ثلاث ايه عدد نجوم السماء دي الراجل جاي يعيط ليه دلوقتي اذا هذا دليل على ان الرجل تسرع وفي لحظات الغضب اراه الشيطان امرأته كتلة من العيوب حتى القى اليمين اول ما يلقي اليمين تلاقيه روح قاعد مكانه كده وهمد وإلى انا عملته ده واتصرف ازاي ويبتدي يدفع لحد ما يقع في الحرام جاري واحد في يوم وزوجته الساعة 6 صباحا والست امرأة منتقبة وزوجها راجل ملتحم وقال لي يا عم الشيخ الست دي انا طلقتها لحد دلوقتي 5 مرات 5 مرات لا والله يا اخويا زجرتهما قلت لهم الكلام ده ما ينفعش واتضح انهم سالوا الشيخ عطيه فقط وسالوا لجنه الفتوى وسالوا وسالوا لما نزلوا من عندي قالت له انت بولادي مش هسيبك لحد ما راحوا الى منطقه شبرا وواحد من المتسرعين قليلي العلم قال له يا راجل دي مراتك امال هي هتربي الاولاد ازاي روح عيش معاها فراح عاش معاها انت واخد بالك طلعها 5 مرات وجاي بيسال عن اليمين السادس وكل ده مش عاجبه وسال لجنه الفتوى قالوا له دار الافتاء قالوا له كل دول قالوا له ان ده حرام ده انت في زنا ومع ذلك راح عاش معاها وسينجب منها اولاد زنا والعياذ بالله ويظل على هذا الى ان يلقى الله ما لم يتداركه ربه عز وجل برحمته فدي طريقه الشيطان يزين المعصيه ويقول لك يا راجل اقبل ولا تقف وبعدين تخاف من ايه؟ التائب من الذنب كمان يا ذنب ده. ويجي شاب يقول لي لابوه طيب انت اتولدت شيخ؟ اتولدت ملتزم؟ لا طب ما تسيبني اعيش حياتي زي ما انت عشت حياتك وبعد كده التحي والتزم. طيب يا ابني لو احنا نعرف امرين انا مستعد امشي معاك في نفس الطريق. متى سيكون الاجل؟ وهل إذا أردنا الرجوع إلى الله عز وجل حينئذ نتمكن من ذلك أن هذا ليس إلينا؟ النقطة الأولانية لا يمكن حد يعرفها. متى يكون أجله؟ وكذلك النقطة الثانية لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وأنه إليه تحشرون أن الله يحول بين المرء وقلبه أنت بتيجي في أوقات كتير تقول خلاص ده السجاير دي هتضيعني لا أنا مش هشرب وبعد لحظات الإيمان على السجارة ويحاول بقى أنه ينيم ضميره واحد كان بيصلي السنن الراتبة تركها يريد ان يعود اليها لا يستطيع واحد يقول لك انا كنت بختم القرآن كنت بقرأ في كل يوم 3 اجزاء النهاردة لا استطيع ان اقرأ ربعا واحدا يحاول لا يستطيع واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون طيب شوف الآيات اللي ورد في سورة النساء في قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني إيه الآية دي نحن نعلم أن قريشا زعمت ان الملائكة بنات الله، كانوا يعبدون الملائكة ويزعمون ان الملائكة بنات الله. ولذلك يقول عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. طب من الذي زين لهم هذه الافكار المجرمة؟ الشيطان. فلذلك قال عز وجل: ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله. طرده برحمته عز وجل وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الله في هذا الموضع يقول: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وفي موضع اخر في سورة الحجر يقول: قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. كل هذا هل كان عن يقين من الشيطان ام عن ظن منهم؟ عن ظن، لان ده امر مستقبلي والمستقبل لا يعلمه الا الله. فقال هذا بظن، فلما تحقق ظنه في البشر، لانه قال: ولا تجد اكثرهم شاكرين. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. فلما وقع ما ظنه ابليس قال الله عز وجل في الايات التي في سورة سبأ: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. يعني تصور انت كده تخلي ابليس يصدق في كلامك، تمكنه من نفسك فيصدق ظنه الذي صرح به امام الله عز وجل: ان لله وانا اليه راجعون. فهنا في هذه الايه تقول: ان يتبعون من دونه الا اناثا، ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، اي عن الحق. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ فالاضلال هو الصرف عن الحق. ولأضلنهم ولأمنينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد تعويق التوبة وتأخيرها. ومنينهم يعني طول الامل. يبتدي الشيطان يقول لك ايه؟ العمر امامك طويل، ستحيا حياة طويلة، وستصيب لذتك من الدنيا، ستعلو على اقرانك ومنافسيك، وستنتصر على اعدائك، والدنيا دول كما كانت لغيرك فستأتي اليك. ولا يزال يزين له ويمد له في الامل حتى يصرفه عن التوبة. ولذلك قال ابن عباس: ولأمنينهم يريد تعويق التوبة وتأخيرها. وقال الزجاج رحمه الله، انظر بقى الى هذا الكلام، قال: ولأمنينهم يجمع عليهم مع الاضلال ضمان الحظ في الآخرة. يبقى الإنسان ضلالي وضائع ومع ذلك معتقد إن الجنة يجيبه اليمين. يقول لك: بس ده احنا في الجنة حتى، هو احنا نيجي ايه في الناس؟ طب هو انا ربنا مديني الفلوس دي ليه؟ مش ده دليل على ان انا رجل صالح؟ الله، مش دي مقالة الكافرين يا اخوانا؟ وقالوا: نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فقال الله عز وجل بعد ذلك: وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولذلك يقول في سورة المؤمنين: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. انت فاكر احنا بديك الحاجات دي عشان انت كويس؟ بل لا يشعرون. مين اللي احنا بنسارع له في الخيرات؟ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم لربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فيقول لك أنا إحنا كويسين، إحنا تمام. فكلام الزجاج أن الشيطان يجمع عليهم الضلال ومع ذلك اعتقاد نوال الحظ، اعتقاد نوال الحظ في الآخرة، يضيف إليه اعتقاد نوال الحضور في الدار الآخرة. شوف الرجل صاحب الجنتين قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. طيب كم بقى؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كافر ومتكبر ومجرم، ومع ذلك بيجزم إن هو سيكون أول الداخلين. فهذا معنى قوله تعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. البت هو القطع، البت هو القطع، القطع للأذن، والجدع للأمن، الجدع للأمن. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. واحد يقول لك يعني إذن شق أذن الأنعام محرم؟ لا، اعلم أن المفسرين متفقون على أن الله عز وجل إنما أراد بذلك وهو أعلم البحيرة والسائبة، أي الأنعام التي كانوا يسيبونها لآلهتهم، وبيجي شق أذنها تعليما لها، تبقى متعلمة، يعلم أن هذه بحيرة أنها سائبة ويتركها، يقول دي للآلهة، إذا نزلت في أرضي لا أستطيع أن أمنعها، لا يجز وبرها، لا تخلق، لا تركب، وتظل هكذا حتى يأتي الموعد الذي حدده، فيأتي بها ويذبحها عند الآلهة. الكلام ده للأسف الشديد بيحدث إلى الآن في بعض بلاد الصعيد، بيسيب سائبة للسيدة زينب أو للحسين رضي الله تعالى عنهم، يسيبها كده على هذه الصفة ثم يأتي فيذبحها للحسين أو للسيدة زينب رضي الله تعالى عنهم. وده أخوانا ضلال بعيد. فلا يمتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. يغيرن خلق الله دي ليها معنيين، أشهر المعنيين دين الله، هذا قول ابن عباس وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، قول طائفة كبيرة من المفسرين. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قالوا دين الله. ازاي بقى؟ ايه الدليل على كده؟ أحسن، قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ها كمل: لا تبديل لخلق الله. يبقى الإنسان بيولد على الفطرة سليم، لو سبته زي ما هو سيطيع ربه عز وجل، مجرد ما تقوله دي شريعة ربنا خلاص. لكن شياطين الإنس والجن تغير هذه الفطرة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان. يبقى سيد غير فطرة ازاي؟ فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. زاد الإمام المسلم: أو يشركان، يعني يجعلانه مشركا، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة لما تتولد بتتولد سليمة وصحيحة، هل تحسون فيها من جمعاء؟ هل بتولد مشقوقة الأنف؟ أبدا، بتولد سليمة، أنتم اللي بتشقوا أنفها. فكذلك المولود يولد على الفطرة، فأنتم الذين تغيرون هذه الفطرة. بتلاقي طفل صغير أبوه يقول له: يلا تعالى يا عبد الرحمن، ها قول سمع. تلاقي الواد بيسمع قرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسمع. ويجي أب تاني يقول له: تعالى يا تامر، ها تي تي. تلاقي الواد وقت بيتهز زي القرد. أو والله شوف ده بنفسه يقول: أهلي أهلي. أبي طفلين في نفس العمر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جمعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قال أبو هريرة رواه الحديث رضي الله تعالى عنه: اقرأوا إن شئتم فأقم وجهك للدين حنيفا. والحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، مش بالصدفة أو جات اعتباطا، لا، المائل يعني المنحاز إلى الحق قاصدا ذلك. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه. يبقى إذا الإنسان بيبقى مولود على الفطرة، خليه ياكل زي ما هو. ده لو مات أحيانا الإنسان يغبط، أو في كثير من الأحيان يقول لك الأطفال اتقتلوا، الحمد لله قتلوا على الفطرة. أنا حدثت لي حادثة طيران وأنا في الثامنة من عمري، وكنت على وشك الموت. الآن تمنيت كثيرا لو أني مت حينئذ قبل أن أصير مكلفا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يجلس مع أصحابه، فقال أحدهم: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي في الجنة والحور العين التي صفاتها كذا وكذا. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قد سمعتم سؤل صاحبكم، وإن ها هنا رجلا يود إن مات أن لا يبعث. يبقى خلاص هي الموت وانتهت، يود إن مات ألا يبعث. فلو ترك هذا الطفل على فطرته، لكن شياطين الإنس والإيه والجن، شوف شيطان الإنس هو، فأبواه ده شيطان إنس هو، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه. طب شوف شيطان الجن في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل فيه أن الله عز وجل قال: وإني خلقت عبادي حنفاء، وإني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى فيه شوف شيطان الإنس له أثر، وشيطان الجن يحرم به له أثر. فلذلك يقول عز وجل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، إما شاكرا وإما كفورا. يعني قبل أن يبلغ خلاص هو على الفطرة، إن مات مات على الفطرة، لكن بعد البلوغ حين يعرب عنه اللسان إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، كما قال تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبي سليم فجعلناه سميعا بصيرا. ها؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الشيطان بيؤدي إلى تغيير خلق الروح، يعني تبديل الفطرة، وإلى التغيير في الظاهر. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال: لعن الله ابن مسعود، لعن الله الواشبة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ثم قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحاصل ان التغيير، حد فيكم شاف مجلة الموعد؟ شفت مجلة الموعد مع واحد، لقيت المطربة الفنانة صباح متجوزة ولد من ضوء احفاد الاحفاد، ما جيش سنة 90 سنة الست دي دلوقتي، عاملة عمليات شد وعاملة زي الموميا، ومتجوزة ولد سنه حوالي 22-23 سنة، الشحرورة. فربنا سبحانه وتعالى بيمد لها بالناس، الله سبحانه العافية. فالتغيير في الباطن يستتبعه تغيير في الظاهر. ولو خلع الإنسان اللباس الباطني الذي يستر عوراته الباطنية، اللي هو لباس الايه؟ التقوى. بيستر عورة الباطن؟ ايه تعريف المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني مش مأمون، لأن كل بني آدم خطاء، فحتى التقي ممكن يقع يكعبر، الشيطان يكعبره، مفيش واحد بمنع عن هذا. بل ولا الصديق في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. من اللي بيسأل هنا؟ الصديق. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما يتكعبل بقى أهل التقي: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعد الكذب ويمني بالمحام. نسأل الله السلامة. الإنسان يقولنا دائما عود نفسك ان انت تفحص، لا تظلم ولا تغضن عقلك ابدا. ربنا اعطاك عقلا وجعله مناط التكليف، اياك ان يستخفك احد، واياك ان تدخل في الذين قال فيهم ربك عز وجل: فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. دائما تبقى تعلم ان الحجة في قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي واحد يجي يقول لك ما لا عن الحضارة والمدنية والقرن الحادي والعشرين والصاروخ والقمر وسفينة الفضاء والكلام ده كله، ما كل الكلام ده ما يلزمناش، كل الكلام ده ما يلزمناش. الكلام ده لا تعارض بينه وبين حدود الله. التعارض كان بين العلم والأجيال الباطلة، أما ديننا فهو الدين الحق، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين الدين الحق وبين آيات الله في الكون. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كتابنا كتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. يبقى من ادعى دعوة في دين الله عز وجل طالبه بالبرهان، فإن أقام عليها البرهان الصحيح خلاص يبقى هذا حق، وإن عدم فستظل مجرد دعوة، والدعاوى لا تحل أبدا في دين الله عز وجل. كثر الباطل وكثرت أبوابه، وأبواب الحق يضيق عليها شيئا فشيئا. وانت عندك القرآن، واحد يقول طب القرآن ده انا لا والله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ده انا شفت راجل امي لا يعرف القراءة لا الكتابة في قرية من قرى الليل، هذا الرجل قنص الله عز وجل في قلبه حب السنة، ورأى ان السنة في الجمعية الشرعية، وكان يذهب الى احد مشاهير الدعاة الجمعية الشرعية رحمه الله رحمة واسعة، ويأتي به الى قريته في المسجد الذي جمع التبرعات لبناء، كان الزاوية دلوقتي بقى صارت مسجدا ضخما، وتعلم القراءة ودعا الناس الى في قريته الى اتباع الكتاب والسنة، واوذي في الله وصفي على وجهه في قلب المسجد، وصبر على ذلك حتى انتشرت السنة في القرية بأكملها. قرية الريف تلاقي النساء منتقبات والرجال ملتحين، وفي في هذا المسجد مكتبة فيها كتب لا تتصور، كتب السنة كلها موجودة، كتب التفسير كالقرطبي والطبري وابن كثير وأضواء البيان، كل الكتب موجودة هناك يقرؤون ويتعلمون. هذا الرجل تسمع قراءته للقرآن بعد أن كان أميا، تنصت كده وأنت تجلس إلى جواره وتسمع إلى قراءته، الإنسان بيبكي على طول رغم أن الرجل عنده لحن خفي، يعني قواعد التدوين لم يتدرب عليها التدرب الكافي، لكن طريقة استشعار القرآن وطريقة التلاوة تبكي الإنسان وتشعرك بأن هذا رجل يخشى الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه تبارك وتعالى قال وقوله الحق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها الإخوة الكرام، لقد خرج جميع الماء الذي في جسدي وأفلست. فقبل أن أقوم المقام هذا أرجو من إخواني أن يرحموني، والله لا سقط عندي كل الماء، الجسم فقد الماء في كله، فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يجعلنا من السعداء في الدارين، وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.